كان البحث فيما يغنم من الكفار من المال الذي يكون لمسلم أو ذمي لمالك محترم. هنا قلنا أن المشهور أن هذا المال يرد إلى صاحبه مطلقا، سواء كان إصابته ومعرفته أنه للغير للمسلم المحترم المال قبل الاغتنام أو بعد الاغتنام، قبل التقسيم بعد التقسيم. وفي قبال ذلك قولان، أحدهما ما هو ظاهر الشيخ في النهاية بالخصوص من كتبه، من أن المال الذي يغتنمه الغانمون حتى إذا كان للمسلم يكون يقام في سهام المقاتلين والغانمين ويعطى لصاحبه ثمنه من بيت المال. وقول آخر لعله ظاهر ابن البراج في كتابه، من التفصيل بين أن يعرف صاحب المال قبل القسمة وأن يعرف بعد القسمة. وقلنا أن منشأ هذين القولين المخالفين للمشهور ورود روايات في المسألة، قد يدعى أن ظاهرها ذلك. انتهينا إلى الرواية الثالثة من هذه الروايات، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين، فهو أحق بالشفعة. وقد اختلف، وقع الخلاف والبحث عند الفقهاء في فقه هذه الرواية الصحيحة سندان في نقطتين من متنها. النقطة الأولى في المراد بقوله قبل أن يحوزوا وبعدما حازوا، فماذا يراد بالحيازة؟ والنقطة الثانية في مرجع الضمير، تعيين مرجع الضمير في أصابوه، إذا كانوا أصابوه ما هو مرجع هذا الضمير؟ أصاب الرجل أو أصاب المتاع والمال؟ وسوف يظهر أن الاختلاف في تفسير كل من النقطتين له أثر عملي وثمرة فقهية بالدقة، وإن غفل عنها ربما يغفل عنها الإنسان. أما النقطة الأولى، المراد ما هو المراد بيحوزوا قبل أن يحوزوا متاع الرجل وبعدما حازوا، فقد يفسر أو فسرت الحيازة هنا بمعنى المقاتلة، وفسرت بمعنى الاستيلاء والاغتنام للمال، أي أخذه من الكفار الذي هو لازم المقاتلة، وفسر أيضا بالقسمة التقسيم. و لو فسر يحوزوا بالمقاتلة أو بالاغتنام الذي هو لازم المقاتلة، يكون حينئذ مفاد الرواية التفصيل بين ما إذا كان هذا المال أو صاحب المال قد أصيب وعرف قبل المقاتلة إذن ثم أخذ المال رد عليه المال، وبين أن يكون قد عرف بعد المقاتلة وبعد الاغتنام وأخذ المال فلا يرد عليه، فيكون بحسب الحقيقة دليلا على قول قريب من قول الشيخ في النهاية، من أنه لو كان معرفة المال أو معرفة صاحب المال بعد الاغتنام، سواء كان قبل التقسيم أو كان بعد التقسيم على المقاتلين، كلما وقع الاغتنام على هذا المال من دون أن يعرف أن هذا المال للمسلم المحترم إذن هذا المال لا يرد إلى صاحبه بخلاف ما إذا كان قد عرف صاحب المال واحترام المال قبل الشروع في الاغتنام وقبل المقاتلة يكون تفصيلا بين بحسب الحقيقة بين معرفة المال ومعرفة صاحب المال ومعرفة صاحب المال قبل المقاتلة والاغتنام والأخذ من الكفار فيرد إليه لو أخذ وبين المعرفة للمال أو لصاحبه بعد الأخذ والاغتنام أو المقاتلة فلا يرد عليه وهذا قريب من قول الشيخ الطوسي فقد تكون حينئذ الرواية الثالثة هذه الصحيحة شبيهة بمرسلة هشام التي كانت تدل على أن بإطلاقها على أنه إذا أخذ المسلمون المماليك من الكفار تلك المماليك التي كانوا قد أخذوها وسرقوها من المسلمين تقام في سهام المسلمين ويكون لمواليهم ثمنها وأثمانها تكون هذه الرواية مثلا قريبة من تلك الرواية من حيث المضمون والنتيجة نعم تختلف عنها في أن تلك الرواية لم تفصل بين معرفة صاحب المال أو معرفة المال قبل شروع في المقاتلة بينما هنا ورد فيه تفصيل بحيث لو كان قبل الشروع في المقاتلة أو قبل الاغتنام عرف صاحب المال لا بد أن يرد المال إليه هذه هي النقطة نعم هذا هو المعنى الأول الذي ذكر للحيازة والمعنى الثاني الذي ذكر للحيازة القسمة حازوه أي قسموه وحينئذ يكون بناء على هذا المعنى الثاني مفاد الرواية التفصيل بين معرفة المال أو معرفة صاحب المال قبل القسمة وبعد القسمة فلو عرفوا المال أو عرفوا صاحب المال ووجدوه صاحب المال المحترم قبل أن يقسم ولو كان بعد الاغتنام يرد عليه لأن حازوه أصبح بمعنى قسموه ولو عرف المال أو عرف صاحبه المحترم قبل بعد التقسيم والحيازة بمعنى التقسيم إذن لا يرد عليه ويكون حينئذ من هذه الناحية مفاد الرواية شبيها ومطابقا بل مطابقا مع مفاد مرسلة جميل لا مرسلة هشام بن سالم مرسلة جميل التي كانت أقرب إلى القول الثاني المخالف المشهور أي القول المنسوب إلى ابن البراج أي المعنيين هو أي المعاني الثلاثة هو ظاهر هذه الرواية الإنصاف أن هذه المعاني الثلاثة كلها خلاف ظاهر الرواية لعل الأقرب لمعنى الحيازة ما ذكرناه بالأمس من التخصيص والتمليك الذي هو نتيجة التقسيم لا نفس مفهوم التقسيم فتكون الرواية دالة في هذه الفقرة منها وهذه النقطة منها على التفصيل بين أن يكون المال قد قسم وأصبح في حيازتي وفي ملكي وفي تخصيصي اختصاصي بعض الغانمين من المسلمين إذن فهذا صار فيئا للمسلمين واختص بالمسلمين فلا يمكن حينئذ كأنه تلف على مالكه من هذه الناحية لا يرد عليه وبينما إذا كان المال بعد لم يحزه مسلم وغانم من الغانمين أي لم يختص به من خلال تقسيم ونحو ذلك فالحيازة هنا عبارة عن نتيجة التقسيم بحسب الحق ولعل هذا هو مقصود أيضا صاحب ذاك التفسير حينما عبر بالتقسيم لم يكن يريد أن يفسر مفهوم الحيازة كان يريد أن يقول أن الحيازة هنا بمعنى التقسيم أي نتيجة التقسيم فإن حازه بمعنى خصص واختص والشاهد على أن هذا التفسير
استولى عليه يعني كلمات جامعة مو مفرد يعني لو قلنا بالتفصيل
لا بأس لأن التقسيم أيضا يكون تخصيص أيضا يكون لكل المسلمين لا لفرد واحد التخصيص أيضا يكون لكل المسلمين ولا يكون صاحبه هنا مشخصا، لم يقل اختص بشخص معين، بأي فرد من المسلمين أيضا يصح من هذه الناحية إضافته إلى المسلمين كمسلمين. لأن هذا الاستظهار الذي ندعيه، ندعي أنه هو ظاهر مفهوم الحيازة، باعتبار أن الحيازة من جملة معانيها بحسب الحقيقة الاختصاص أو التملك، حاز الشيء أي أدخله في حوزته وفي دائرة اختصاصه وملكه ونحو ذلك. أما استعماله بمعنى المقاتلة فمن الواضح أنه خلاف الظاهر، كما أن استعماله بمعنى التقسيم في مفهوم التقسيم أيضا من الواضح أنه خلاف الظاهر. نعم، استعماله في نتيجة التقسيم بهذا المعنى في التخصيص الذي يلازم التقسيم أو يكون حاصلا بالتقسيم أمر لا بأس به. والشاهد على أن المراد، الشاهد الآخر على أن المراد بالحيازة هذا المعنى، هو أن إرادة المعنى الأول أو الثاني وهو المقاتلة أو الاغتنام الذي هو نتيجة المقاتلة وتحصل بالمقاتلة مثلا، ذاك التفسير سوف يكون موجبا لمخالفة مع حيثية مركوزة في الذهن العرفي، توجب مخالفة مع جهتين، مع جهة لفظية في الرواية مذكورة في الرواية، مع قرينة لفظية في الرواية، ومع قرينة ارتكازية أيضا محفوفة بالرواية. أما المخالفة مع القرينة اللفظية في الرواية هي أن هذا الكلام من السائل، هذا الكلام من الإمام، هذا التفصيل من الإمام ورد كجواب على سؤال السائل، والسائل قد افترض أن المقاتلة قد حصلت وأن المسلمين قد أصابوا هذا المال وأخذوا متاع الرجل، فافتراض أن الإمام يرجع إلى حالة التفصيل بين أصل المقاتلة وعدم المقاتلة أمر خلاف الظاهر سوف يكون، لأن ظاهر جواب الإمام أنه يتكلم في نفس مورد وموضع سؤال السائل، فلا بد أن يكون قوله في السؤال في الجواب إن كانوا قد أصابوه، إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، لابد أن يراد بالحيازة شيئا زائدا على ما فرضه السائل، حيث أن السائل فرض أصل الإصابة وأصل الاستيلاء على المال، أصل الاغتنام أو المقاتلة أو الاغتنام المترتب على المقاتلة قد فرضه السائل في كلامه، حيث قال إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ أي افترض أن المال قد صار في حوزة المسلمين، بحيث يسأل كيف يصنع بمتاع الرجل بعد أن أصبح في حوزة المسلمين في يد المسلمين، أي الاغتنام حاصل. حينئذ عندما يقول فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوه، لابد أن يراد بالحيازة هنا معنى زائدا على أصل الاغتنام، وليس هناك معنى زائد على أصل الاغتنام إلا هذا الذي ذكر وهو التقسيم.
أصاب الرجل صاحب المتاع،
لا بأس، إذا كانوا أصابوا الرجل قبل أن يحوزوا متاع الرجل، حيث أن أصل كون المتاع في يد هؤلاء وقد حصل الاغتنام في يد هؤلاء، حيث يقول في السؤال كيف يصنع بمتاع الرجل الذي وقع عند المسلمين، حيث قال ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، أي أصابوا ذلك المتاع، كيف يصنع بمتاع هذا الرجل، يعني كيف يصنعوا، كأنه يقول ماذا يصنعوا بهذا المتاع الذي الآن تحت يدهم، فكون المتاع تحت يد المسلمين وحصول الاغتنام والاستيلاء على المال من قبل المسلمين بالمقاتلة والحرب من الكفار، أصل هذا مفروض في كلام السائل. حينئذ عندما يأتي الجواب ويقول وإن كانوا أصاب إن إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، لابد أن يراد بالحيازة هنا شيئا زائدا على ما هو المفروض، وإلا يكون أشبه بالتكرار من هذه الناحية. وهذا الشيء الزائد المعقول هنا إنما هو التقسيم أو نتيجة التقسيم كما ذكرناه، هذا هو الشيء الزائد الذي يكون معقولا. ومما يشهد على هذا المعنى التعبير في ذيل الرواية فهو فيء للمسلمين، فإن هذا فهو فيء للمسلمين، متى يكون للمسلمين المتاع الذي أخذ؟ إنما يكون بالمسلمين لا بالاغتنام، لا بالحيازة بمعنى الاغتنام، وإنما بالحيازة بمعنى التقسيم لما تقدم في البحث السابق، من أن مجرد الاغتنام والاستيلاء من قبل الجيش الإسلامي على الغنائم من الكفار لا يجعل الغنائم لهم، بل تبقى الغنائم للإمام، وللإمام أن يتصرف فيها ما يشاء، ثم إن بقي منه شيء بعد أن يصرف منه ويستثني منه ما يستثني حسب ما يريد كما في الروايات المتقدمة، بعد ذلك عندما يقرر الباقي يبقى للغانمين يقسم على الغانمين ويكون فيئا للمسلمين. والرواية في ذيلها هكذا قالت: وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين، أي جعل الحيازة سببا. ظاهر هذا الذيل أن الحيازة سبب هو الشيء الأمر الذي يكون سببا للاختصاص بالمسلمين والفيء للمسلمين، وهذا لا يكون إلا إذا أريد بالحيازة التقسيم، فإن التقسيم للمال للمغنم هو الذي يجعل المغنم ملكا للمسلمين وفيئا للمسلمين، أما قبل التقسيم ومجرد الاستيلاء على المال لا يجعله فيئا للمسلمين بصريح الروايات المتقدمة، وبالتسالم الفقهي أيضا عند فقهائنا أن مجرد الاغتنام لا يجعل المغنم فيئا، ولهذا لم يرد تعبير الفيء على الغنيمة في شيء من روايات الفيء، الفيء لا يذكر لا يطلق على الغنيمة إلا بلحاظ الأراضي التي هي منذ البداية ملك للأراضي الخراجية ملك للمسلمين أي لجهة المسلمين، أما ملك أفراد المسلمين بنحو يكون فيئا لهم هذا لا يطلق إلا بعد التقسيم، فإن الفيء بمعنى الملك أو ما يعود إلى الشخص، متى يعود إلى الشخص؟ حينما يكون هناك تقسيم. فهذا الذيل أيضا قرينة أخرى على أن المراد بالحيازة لا بد أن يكون هو الشيء الذي يسبب ملك المسلم الغانم، وليس هذا إلا التقسيم. فهاتان قرينتان لفظيتان في الرواية تجعلان المراد بالحيازة والظاهر من كلمة الحيازة في هذه الصحيحة ما يكون نتيجة التقسيم ويحصل التقسيم، أي التخصيص الاختصاص، كأنه يقول إذا أصابوا هذا المال أو أصابوا الرجل، تلك نقطة ثانية سوف نبحثها، قبل أن يملك هذا متاع الرجل أحد المسلمين يملكه أحد الغانمين بالتقسيم يرد عليه من بعده لم يصبح ملكا لأحد بالتقسيم، وإذا أصيب هذا المال أو أصيب صاحبه يعني عرف صاحبه بعد أن صار فيئا وقسم بعد أن حازوه أي صار ملكا وصار مختصا بأحد المسلمين الذي هو عبارة أخرى عن فيء المسلمين، حينئذ لا يمكن أن يرد عليه أصبح كأنه ملكا وكأنه تلف على صاحبه. إذن فهاتان القرينتان، أولا كون أصل الحرب والمقاتلة والاغتنام وكون المال بيد المسلمين كجيش في الحرب هذا مفروض في سؤال السائل فلا معنى لأن يكرره الإمام في مقام التشقيق والتفصيل، وثانيا الذيل حيث جعل وحمل عنوان فهو فيء للمسلمين جعله حكما ونتيجة للحيازة، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين، إذن فلا بد أن يراد بالحيازة معنى يسبب ما يكون سببا لملكية المسلمين المقاتلين لهذا المال، والحيازة التي تكون ملكا هي الحيازة بمعنى الاختصاص والتملك الذي يحصل بالتقسيم لا أصل الاغتنام بالحرب، فإن ذلك لا يجعله فيئا للمسلمين، والإمام بل مبسوط اليد فيه كما تقدم في الرواية بعده لم يصبح فيئا للمسلمين بيد الإمام. هذه القرينتان القرينتان اللفظيتان، أقول القرينة اللفظية بشقيها التي تجعل المراد بالحيازة هنا معنى التخصيص والتملك الذي هو حاصل بالتقسيم، ولعله قلنا هذا هو مقصود صاحب الجواهر حينما فسر الحيازة بالتقسيم، لم يرد أن يفسرها بمفهوم التقسيم بل أراد أن يفسرها بما يكون ملازما مع التقسيم. والقرينة الأخرى الارتكازية التي أيضا تؤيد هذا الشيء هو أن حمل الحيازة أصل الاستيلاء على المال من الكفار، هذا الحمل فيه مخالفة لأمر ارتكازي، إذ نتيجة هذا الحمل حصول تفصيل في الحكم برد المال، بين أن يكون المال أو صاحب المال قد شخص قبل الشروع في الحرب فيرد إليه ماله لو أخذ بالحرب من الكفار، ولو شخ وبين ما إذا كان قد شخص بعد أن أخذ ماله من الكفار ولو قبل التقسيم شخص المال أو شخص صاحبه فلا يرد إليه. وهذه النتيجة غريبة بحسب الارتكاز العرفي، هذا التفصيل غريب خلاف المرتكز العرفي، فإن العرف يفهم إحدى نكتتين في المقام لهذا التفصيل. النكتة الأولى التي يفهمها العرف والمتشرعة أن يكون الاغتنام من قبل المسلمين سبباً لزوال مثلاً حق صاحب المال المحترم في العين وانتقاله إلى ثمنه وبدله في ذمة بيت المال، أن يكون نفس الاغتنام سبباً لزوال هذا الحق، نفس كون هذا المال قد أخذه المسلمون بالحرب واغتنمه فكأن هؤلاء أوجدوه وحصلوه، إذن فتحقق نحو استحقاق للمسلمين في هذا المال لأنهم هم الذي خلصوه من يد الكافر، فالاغتنام يكون سببا لنحو استحقاق لهؤلاء فيه. الذي هذا هو ظاهر مرسلة هشام الأولى التي كانت تقول بأنه المماليك يقامون في سهام المسلمين الغانمين وتعطى أثمانهم لمواليهم. هذه النكتة يفهمها العرف ومعقولة أن يكون لنفس عملية الاغتنام دخلا في تحقق نحو استحقاق للمغانمين بحيث ينتقل ويتبدل حق صاحب المال المحترم من العين إلى الثمن إلى البدل ولو من بيت. وهذه النكتة هي التي أفتى بها الشيخ الطوسي في النهاية، هذه النكتة تقتضي تفصيل الشيخ الطوسي، أي التفصيل يعني لا تقتضي تفصيلا بحسب الحقيقة، هذه النكتة لا تقتضي تفصيلا، لو كانت هذه النكتة هي صحيحة هي الملحوظة في هذه الرواية فهذه النكتة لا تقتضي تفصيلا، وإنما تقتضي فتوى الشيخ الطوسي من أنه كلما وقع الاغتنام لهذا المال الذي هو لمالك محترم كلما وقع الاغتنام من قبل المسلمين انتقل حق صاحبه حق المسلم إلى بدله وثمنه، لأن الاغتنام جعلهم مستحقين لعينه من دون فرق أن يكون صاحب المال أو يكون نفس المال معروفا أنه لهذا الإنسان قبل الاغتنام أو يعرف ذلك بعد الاغتنام. حيثية كونه يعرف قبل الاغتنام أو يعرف بعد الاغتنام لا أثر له، لأن النكتة التي أوجبت هدر الحرمة في العين إنما هو كونه هؤلاء بعملهم وباغتنامهم وبحربهم أخذوا هذا المال فيستحقون شيئا فيه. إذن فالتفصيل بين أن يعرف ويصاب صاحب المال أو يصاب نفس المال، يعني يعرف قبل الشروع في الاغتنام أو بعد الشروع في هذا التفصيل حينئذ لا تقتضي هذه النكتة، يعني هذه النكتة تكون ملغية لهذا التفصيل، وتناسب هذه النكتة مع الإطلاق الموجود في كلام الشيخ الطوسي في النهاية. والنكتة الثانية التي أيضا عرفية يمكن أن يدعى احتمالها عرفا، يعني احتمال مركوزيتها عرفا، أن يقال بأنه إذا هذا المال محترم حتى بعد الاغتنام محترم، لكن إذا جاء صاحبه بعد أن قسم المال وأعطي لأحد المسلمين أو بيع المال لو كان من المتاع بيع وثمنه قسم على المسلمين وأصبح المال عند شخص آخر فحضر صاحبه، هنا في مثل هذه الحالة كأن المال قد تلف عينه على صاحبه بنفس التقسيم والإسهام أو البيع من أجل الإسهام، كأن المال قد تلف على صاحبه كأنه جاء بعدما أتلف المال وبعدما بيع المال أو أعطي لشخصين ضمن سهم من السهام. إذن فلو جاء بعد التقسيم كأنه أتلف ماله، إذن يعطى قيمته وبدله، وأما لو كان قبل التقسيم فحيث أنه بعد المال موجود لم يعطى لأحد، لم يباع بعد لأنه لم يقسم ولم يعطى لأحد المقاتلين كسهم من عين المغنم إليه، إذن فيأتي صاحبه ويسترده لأن العين غير تالفة عرفا، لا حقيقة تالفة ولا عرفا. فالنكتة الثانية نكتة التلف العرفي، بأن يقال أنه يوجد كأنه تلف عرفي لا حقيقي حينما يكون المال قد قسم على المقاتلين أو بيع وقسم ثمنه على المقاتلين فجاء صاحب المال أو حصل أو عرف أن هذا المال كان لغيره كأنه معرفة لما للغير المحترم بعد تلفه عرفا، وإن كان حقيقة عينه موجودة لكن عرفا كأنه هذا بحكم التلف. هذه النكتة أيضا مفهومة، يعني نكتة ارتكازية قد تكون هي المشار إليها في هذه الروايات، إلا أن هذه النكتة أيضا تقتضي التفصيل الثاني، يعني تقتضي القول الثاني وهو التفصيل الموجود في مرسلة جميل لا في المفاد الموجود في مرسلة هشام، أي أنه أن يكون المراد بالحيازة التقسيم وعدم التقسيم، بالحيازة وعدم الحيازة يراد التقسيم وعدم التقسيم. هاتان النكتتان كل منهما تقتضي مطلبا، يعني قولا من القولين المتقدمين المخالفين المشهور. النكتة الأولى تقتضي قول الشيخ المطلق بحسب الحق، النكتة الثانية تقتضي قول ابن البراج المفصل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. أما أن يكون لمعرفة صاحب المال أو معرفة ماله قبل الشروع في الحرب دخلا في رجوع وجوب الرد إليه حتى قبل التقسيم، بخلاف ما لو عرف صاحب المال بعد الاغتنام والشروع بالحرب ولو كان قبل التقسيم فلا يرد عليه، هذا الذي هو مفاد حمل الحيازة على الاغتنام أو المقاتلة، هذا المفاد، هذا التفصيل الذي هو لازم ذلك التفسير، هذا التفصيل الذي هو لازم ذلك التفسير لا نكتة له أصلا عرفا، فإن العرف يقول إما الاغتنام سبب لاستحقاق الغانمين لعين المال، إذن فإذا كانوا هم الذين خلصوا هذا المال سواء كان صاحبه قد عرف قبل الشروع في الاغتنام أو عرف بعد الشروع في الاغتنام، على كل حال الاغتنام كان فعل هؤلاء وهذا يقتضي أن يكون هذا المال للغانمين، وإذا لم يكن الاغتنام سببا لأن يكون هناك استحقاق للغانمين فسواء عرف صاحب المال قبل الشروع في القتال والاغتنام أو عرف بعد الاغتنام وقبل التقسيم، خصوصا قبل التقسيم حيث أن الاغتنام لا يجب استحقاقا، وهذه النكتة لا يريدها الشارع، يعني لا يقبلها الشارع، إذن فالمال ينبغي أن يرد. فالقول بتفسير الحيازة بالمقاتلة أو بأصل الأخذ والاستيلاء والاغتنام وعدمه، هذا القول يؤدي بنا إلى تفصيل، هذا التفصيل لا نكتة له ارتكازية عرفا، وهو التفصيل بين أن يعرف صاحب المال أو يعرف ماله قبل الشروع في الحرب والاستيلاء على المال فينبغي أن يرد إليه لو استولي على ماله، وبينما إذا كان قد عرف صاحب المال أو عرف ماله بعد الاغتنام والشروع في الاغتنام وأخذ المال ولو قبل التقسيم فلا يرد إليه. مثل هذا التفصيل حيث لا يفهم العرف نكتة له، إذ ما هي نكتته؟ إذا كانت نكتته استحقاق الاغتنام، يعني سببية الاغتنام للاستحقاق، ففي الصورتين هذه سببية موجودة. إذا كانت النكتة عبارة عن تلف المال عرفان، فتلف المال عرفان يعني إنما يكون بالتخصيص بالحيازة بمعنى التقسيم والبيع ونحو ذلك، إذن فهذا التفصيل الذي هو لازم التفسير المذكور الذي ذهب إليه بعض الأعلام، هذا التفصيل تفصيل القرائن الارتكازية والنكات الارتكازية أيضا تأباه، إذ النكتة الارتكازية المعقولة هنا في هذه الرواية عرفا وعقلائيا إما النكتة الأولى أو النكتة الثانية، ولا نفهم نحن نكتة ثالثة إلا مجرد التعبد، وذلك طبعا أمر آخر، إلا مجرد التعبد المحض، وإلا النكتة العقلائية الارتكازية إما النكتة الأولى وهي تقتضي قول الشيخ، يعني تقتضي تفسير الحيازة، تقتضي أن الرواية أن تفصل، لا معنى للتفصيل، لا بد وأن يحمل حين يطرح الرواية ويقال بأنه كلما اغتنم غنم المقاتلون شيئا من مال المسلمين من الكفار حيث أن الاغتنام يجب لهم حق في هذا المال، إذن فيكون للمسلمين وذاك يعطى ثمنه، كما كان في مرسلة هشام بن سالم الأولى حيث لم يكن فيه هذا التفصيل، إما تلك النكتة أو النكتة الثانية التي تقتضي قول ابن البراج. إذن فالنكات الارتكازية العرفية لهذا الحكم أيضا لا تناسب إلا مع تفسير الحيازة في الرواية بمعنى ما هو نتيجة التفصيل، لأن أصل التفصيل وارد في الرواية بحسب الفاظ، لا يمكن إلغاؤها وحملها على أنه مطلقا يكون لصاحب يكون مطلقا يكون للمسلمين، لا بد من تفصيل، حينئذ يتعين أن يكون المراد بالحيازة بحسب هذه القرينة الارتكازية أيضا الاختصاص والتمليك والتقسيم. هذه أيضا القرينة الثالثة. بهذه القرائن الثلاثة نحن نقول أن الظاهر في الحيازة، في كلمة الحيازة الذي هو النقطة الأولى للاختلاف في متن الرواية وفي فقه الرواية، ظاهر من الحيازة ما هو نتيجة التقسيم، أي التخصيص والتملك ونحو ذلك. وأما النقطة الثانية في الرواية في الصحيحة، وهو أنه ما هو مرجع الضمير في أصابوه. طبعا النقطة الأولى من الاختلاف ظهر نتيجته الفقهية، أنه على كل من التفسيرين، تفسير الحيازة بالاغتنام أو بالمقاتلة وتفسيره بنتيجة التقسيم أو التخصيص والتملك، الفرق بينه أصبح واضحا من الناحية العملية والفقهية. فإنه بناء على المعنى الثاني، لو وجد المال أو وجد صاحبه قبل التقسيم يعطى ويرد، بخلافه على الأول. النقطة الثانية في الرواية أن الضمير في أصابوه يرجع إلى ماذا؟ إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، هل المقصود بأصابوه أي أصابوا الرجل أو أصابوا المال؟ وقد يقال أنه لا فرق بعد أن فسرنا يحوزوا بمعنى ملكوا أو اختصوا أو قسموا، بعد أن حملنا الحيازة وفسرنا الحيازة بما هو نتيجة التقسيم والاختصاص والملك، سواء أرجعنا أصابوه الضمير في أصابوه إلى الرجل أو أرجعناه إلى المال، لا فرق في النتيجة الفقهية والعملية. لأنه نقول هكذا، تارة نرجعه إلى الرجل، نقول إذا كانوا أصابوا الرجل قبل أن يحوزوا متاع الرجل، يعني إذا وجد الرجل وعرفوه وحصلها وجاء هذا الرجل فأصابوه ووجدوا فيرد عليه، إذا كان قبل التقسيم يرد عليه وإذا كان بعد التقسيم. وأخرى نقول أصابوا المال، أي وجدوا أن هذا المال، عرفوا أن هذا المال مال الإنسان المحترم وهو المسلم، أصابوا مال المسلم، أصابوا متاع الرجل، بأن نرجع الضمير إلى المتاع الذي فرض فيه في السؤال أنه متاع مالك محترم وهو المسلم. المعنى يصير واحد من هذه الناحية، إن كانوا أصابوا المال أو أصابوا الرجل. المهم أن الحيازة بماذا تفسر؟ هل تفسر بالتقسيم والملك أو تفسر بأصل الاغتنام والمقاتلة؟ وأما أصابوه سواء بناء على تفسير الحيازة بالتقسيم والملك، أصابوه سواء أرجعنا الضمير فيه إلى الرجل أو إلى المال، النتيجة واحدة، وهو تفصيل ابن البراج أو تفصيل الوارد في المرسلة جميل التي هي الرواية المرسلة الثانية. إلا أن الصحيح أنه يوجد أثر وفرق بين التفسيرين، ليس التفسيران لا ثمرة ولا أثر فقهية يترتب عليهما. فإنه لو أرجعنا، لو أردنا أن نجمد على حاق اللفظ، لو أرجعنا الضمير في أصابوه إلى الرجل، سوف يكون التفصيل بين حال القسمة وعدم القسمة، يعني قبل القسمة وما بعد القسمة، التفصيل مربوطا ومنوطا بمعرفة الرجل. فلو لم يعرف الرجل قبل التقسيم، لكن عرف أن هذا المال مال، وهذا المتاع الموجود ضمن المغنم متاع لإنسان محترم ولو كان مجهولا ذلك الإنسان، بس أصله أن هذا المتاع متاع لإنسان محترم معلوم، بناء على إرجاع الضمير في أصابوه إلى الرجل، هنا حينئذ يقال لا يرد عليه. لو عرف أن هذا المتاع ليس للكفار بل متاع لإنسان محترم المال، بس لم يعرف من هو هذا الإنسان، إجمالا عرف أن هذا أخذ من دار المسلمين إلى دار الكفار، لكن من هو صاحبه لا يدرى، فقبل التقسيم عرف ذلك لكن صاحبه لم يأتي إلا ما بعد التقسيم، لو أرجعنا الضمير إلى الرجل هنا يقال فيء للمسلمين، يدخل في الشق الثاني لا يرد عليه، لأنه علق الرد على أن يصيب الرجل، أن يعرف الرجل قبل التقسيم، وهنا لم يعرف الرجل قبل التقسيم وإنما عرف الرجل وجاء الرجل بعد التقسيم فيكون فيء للمسلمين. بينما لو أرجعنا الضمير في أصابوه إلى المتاع، أي عرفوا أن هذا المتاع متاع محترم، متاع ومال ليس للكفار، أخذ من دار الإسلام إلى دار الكفر، له مالك، حينئذ لو عرف ذلك بمجرد معرفة وتفصيل تشخيص أن هذا المال ليس للكفار بل مال لمالك محترم ولو كان مالكه مجهولا يخرج على المغنم. لا يجوز حينئذ تقسيمه على المقاتلين بعنوان الغنيمة، لأنه حينئذ يكون لصاحبه، يلحقه حينئذ حكم المال المحترم الذي إما ينتظر صاحبه إلى أن يأتي إذا كان لاقطة، أو إذا كان مجهول المالك لا يعرف صاحبه، مثلا يكون ملكا للإمام كله ليس غنيمة للمقاتلين. ولو جاء بعد ذلك، ولو جاء صاحبه بعد التقسيم، حينئذ هذا لا بد أن يرد إليه، لأنه لم يكن يجوز من الأول أن يقسم أصلا هذا المال، ولا يقسم حينئذ بين المقاتلين. ففرق بين إرجاع الضمير في أصابوه إلى الرجل أو إرجاع الضمير في أصابوه إلى المال والمتاع الذي هو للرجل المحترم ماله. إذن فبين التفسيرين في مرجع الضمير أيضا أثر عملي. وحيث أنه من الواضح والمرتكز أن النكتة العقلائية والعرفية والمتشرعية المعقولة هنا لمثل هذا الحكم، وهو الرد على تقدير وعدم الرد على تقدير آخر، معرفة أصل أن هذا المال مال لإنسان محترم، سواء كان صاحبه الآن يأتي أو بعد ساعة يأتي أو بعد مدة يأتي أو سوف يأتي لو كان لاقطة، حكمنا بأنه حكم اللقطة مثلا فيه، بحيث لا بد من تعريفه سنة، والذي يكون يستمر عادة إلى ما بعد التقسيم. حيث أن المركوز هو النكتة الثانية للنكتة الأولى، يعني العرف يفهم أن المال لو شخص أنه لم يكن للكفار بل كان لمالك محترم لا بد أن يرد إليه. هذه النكتة بنفسها تكون قرينة ارتكازية على أن الضمير في أصابوه لا بد وأن يرجع إلى المال ولا يرجع إلى الرجل، مضافا إلى قرينة لفظية، وهو أن إرجاع الضمير في أصابوه إلى الرجل هذا خلاف الظاهر، لأن الإصابة قد أضيف في كلام السائل نفسه، أضيف مرتين، أضيف إلى المال. قال: إن سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم أن المسلمين أصابوا ذلك، أي أصابوا ذلك المال أو المتاع الذي كان قد أخذه العدو منه، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ وأصابوا ذلك، المفعول أصابوا هنا وهو ذلك اسم الإشارة، إشارة مرجعه أو المشار إليه في المال أو المتاع حتما للرجل، لا معنى أن يقال أن المسلمين أصابوا الرجل. ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، أي أصابوا المال أو المتاع، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ إذن فقد أضاف السائل وفرض أن الإصابة إصابة لذلك المال، فعندما يقول الإمام فقال، أي الإمام، إذا كانوا أصابوه، كلمة أصابوه بيان لنفس إصابة ذلك الذي فرضه السائل في كلامه، ولا معنى لأن يفرض أن أصابوه في كلام الإمام غير الأصابة أصابوا ذلك الذي فرضه السائل في سؤاله. وهذا لا يعني أن الضمير في أصابوه إذا أرجعناه للمال أو المتاع معناه إرجاع الضمير إلى المرجع المتأخر، لأنه بعد ذلك يقول قبل أن يحوز متاع الرجل، فإن الضمير في أصابوه يرجع إلى متاع الرجل المذكور قبل كلمة إذا كانوا أصابوه في آخر كلام السائل، فإن السائل هكذا قال: ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه، أي متاع الرجل المذكور أخيرا في كلام السائل، فليس المرجع للضمير في أصابوه إنما هو متاع الرجل المذكور ثانيا، بل متاع الرجل المذكور قبله مباشرة، ليكون إرجاع الضمير إلى المرجع المتأخر الذي هو نحو مثلا استخدام أو مجاز شديد المؤونة. ودعوى أنه لماذا كرر الإمام إذن؟ لم يقل إذا كان الضمير في أصابه يرجع إلى المال، فبعد لا يحتاج أن يقول قبل أن يحوزوا متاع الرجل، كان يقول قبل أن يحوزوه كما ذكر ذلك في الجملة الثانية، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه، أليس في الثاني جعل مرجع الضميرين شيئا واحدا؟ إن كانوا أصابوه بعدما حازوه، وهذا أيضا قرينة بنفسي على أن المرجع الضميرين شيء واحد، وأن الإصابة مضافة إلى المال، لأن حازوه حتما المراد به المال. لماذا لم يقل إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوه؟ بلا أن يقول قبل أن يحوزوا متى؟ لماذا أظهر مرجع أظهره في قوله قبل أن يحوز في فعل يحوزوا؟ فقال قبل أن يحوزوا متاع الرجل. وقد يكون هذا هو السبب والقرين عند من جعل مرجع الضمير في أصابوه الرجل لا المال، كأنه لاحظ أنه لو كان مرجع الضمير في إلى كانوا أصابوه المال قبل أن يحوزوه يقول بعد لماذا يقول قبل أن يحوزوا متاع الرجل. الواقع هذا وجهه ونكتة هذا التكرار وهذا الإظهار وعدم الاكتفاء بالضمير في مفعول يحوز ومتعلق يحوز نكتته لعله هو هذا الأمر، أنه يريد أن يقول الإمام الميزان، لأن الحيازة صارت بمعنى التقسيم والتخصيص، الميزان التقسيم لنفس متاع الرجل لا أصل التقسيم، الميزان أن يكون التقسيم أن يكون وجدان المال قبل تقسيم نفس المتاع. قد يقسم شيء من المغنم لكن غير المتاع لا بأس بذلك، لو قسم شيء من المغنم لكن غير متاع الرجل، أراد إبراز متاع الرجل لأن يؤكد أن الميزان في رد المال إلى هذا الإنسان أن يكون التقسيم غير واقع على متاع الرجل، ولهذا لم يكتف بالضمير، أبرزه لكي يكون أوضح وأصرح في أن الميزان في رد المال إلى صاحبه أن يكون التقسيم غير واقع على متاع الرجل، وإن وقع التقسيم في المغنم في الجملة بحيث بعض أجزاء المغنم قد قسم على المقاتلين لكن غير متاع الرجل. فذكر إظهار متاع الرجل وعدم الاكتفاء فيه بالضمير مع أنه قبله في أصابه بين فيه الضمير لعله حرصه على أن يكون أن لا يقع اشتباه لدى السامع ويتصور أن صرف وجود التقسيم وأصل وقوع التقسيم في المغنم وشروع التقسيم في المغنم كاف لأن لا يرد هذا المال لهذا الشخص، بل لا بد أن يشمل التقسيم لمتاع الرجل حينئذ لا يرد. وهذه نكتة أيضا عرفية لتغيير يعني للتطويل وعدم الاختصار بالضمير وعدم الاكتفاء بتكرار الضمير وإبراز المرجع مستقلا. إذن فالظاهر من المرجع الضمير أنه أيضا يرجع إلى المال، فيكون مفاد هذه الصحيحة بحسب فهمنا العرفي إذا كانوا أصابوا المال قبل أن يحوزوا هذا المال، يحوزوا متاع الرجل، أصابوا متاع الرجل قبل أن يحوزوا متاع الرجل، والإصابة تكون بمعنى الوجدان والمعرفة، أصابوه هذا على كل حال لابد أن يكون معنى الإصابة الوجدان والمعرفة سواء أضيف إلى المال أو إلى الرجل. بعد أن إذا عرفوا هذا المتاع للمسلم المحترم وللمالك المحترم قبل أن يحوزوا أي قبل أن يقسموا هذا المتاع وتقع القسمة على نفس المتاع فيكون ملكا لأحد المسلمين يرد عليه، وإذا كانوا أصابوه بعدما حازوه وأصابوه بعدما حازوه أيضا شاهد كما قلنا على أن مرجع الضميرين شيء واحد، وحيث أن حازوه مرجعه المتاع حتما أصابوه أيضا مرجعه المتاع فهو فيء للمسلمين. يكون مفاد هذه الصحيحة نفس مفاد مرسلة جميل تماما من دون أي فرق بينهما، وهو التفصيل بين معرفة الماء هناك عبر وقع عليه، إذا وقع عليه يعني على المال أي وجد المال قبل التقسيم يرد عليه، وإذا وقع عليه بعد التقسيم فهو أحق به بالثمن، هذا أيضا مفاده نفس ذاك المفاد. على كل حال هذه الصحيحة دلالتها أصبحت واضحة، هي واضحة الدلالة على التفصيل بين ما قبل التقسيم وبعد التقسيم، وحيث أنها صحيحة سندا فحينئذ لا بد للمشهور من علاج هذه الرواية، يعني لا بد من العمل بهذه الرواية خصوصا عند أولئك الذين لا يرون مخالفات المشهور للروايات الصحيحة سندا، لا يرون في ذلك قدحا، لذلك قدحا في حجية الرواية، فلا بد مثلا أن يقال بهذا التفصيل الذي هو ظاهر هذه الرواية. من هنا حاول بعض الأعلام للتخلص في مقام التخلص عن هذه الرواية الصحيحة السند وتخريج فتوى المشهور أن يستند إلى أحد وجهين، يعني يفهم من مجموع ومضامين كلماته لعل المركوز في ذهنه أحد وجهين للتخلص عن هذه الرواية والمقابلة لفتوى المشهور. الوجه الأول دعوى إجمال مفاد الرواية، فإنه ادعى أن هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أن مفادها مجمل بين التفسيرين أو التفسيرات المتقدمة، وحيث أنها مجملة ومرددة بين معاني عديدة لا ندري ماذا يراد بالحيازين، لا ندري ماذا يراد بالضمير في أصابه، أصاب المال، أصاب الرجل، حيازة بمعنى أصل المقاتلة والاغتنام أو التقسيم، إذن فتسقط الرواية عن الحجية بالإجمال. هذا الوجه غير صحيح، وذلك أولا باعتبار ما عرفت من أن الرواية ليست مجملة، واضحة في مدلولها ومفادها مطابق 100% وتماما مع مفاد مرسلة جميل التي هي أيضا واضحة. وثانيا لو فرضنا الترديد والإجمال بين التفسيرين أو التفسيرات المتقدمة المتعددة، إلا أن تلك التفسيرات والإجمال فيها لا يقدح بحجية الرواية في المقدار الذي هو قدر متيقن لمفادها، والذي لا تكون الرواية مجملا فيه على كل حال، يعني المقدار الذي يثبت على كافة تلك التفسيرات من مدلول ومفاد هذه الرواية سوف تكون هذه الصحيحة حجة في إثباته. نعم المقدار المجمل يعني ما يؤثر عليه من الخصوصيات، التفسيرات المختلفة تؤثر عليه، حيث أن التفسيرات لا معينة لأحدها في قبال آخر تجمل الرواية بإزائها وبلحاظها. أما المقدار المتيقن الثابت على كل تلك التفسيرات، هذا المقدار لا بد من الأخذ به. ولا إشكال أننا سواء فسرنا الحيازة بالتقسيم أو فسرنا الحيازة بالاغتناء أو فسرنا الحيازة بالمقاتلة، وسواء فسرنا إصابة الرجل أو إصابة المال، على كل تقدير تبقى صورة واحدة الرواية قدر متيقن لمفاد الرواية أن المال لا يرد إلى صاحبه، وهو أي صورة؟ هي ما إذا جاء وعرف صاحب المال وماله معا، عرف معا بعد المقاتلة والاغتنام والتقسيم، فإنه في مثل هذه الحالة على جميع التفسيرات من إذا جاء صاحب المال بعد تمامية التقسيم وانتهاء كل شيء، جاء الصاحب وعري وأثبت أنه كان له المال وشخص أيضا مال أنه صار سهما لفلان من المقاتلين، ها مثل هذه الحالة سوف تكون القدر المتيقن من مفاد هذه الصحيحة على أنه لا يرد لصاحبه لأنه فيء للمسلمين وراجع للمسلمين، سواء فسرنا أخذنا بالتفسير الأول أو أخذنا بالتفسير الثاني أو أخذنا بالتفسير الثالث، على كل التفسيرات الثلاثة هذه الصورة تكون من القدر المتيقن ليه؟ أنه لا يرد إفتاء بذلك والعمل بذلك، لأن الرواية صحيحة السند وهذا المقدار من مدلولها لا إجمال فيه. الإجمال في الحيثيات الأخرى، الإجمال في التفسيرات المتقدمة تؤدي إلى الإجمال في الثمرات العملية التي أبرزناها بين تلك التفسيرات، مثلا لو عرف صاحب المال بعد الاغتنام وقبل التقسيم هذا من مورد الإجمال، هل يرد أو لا يرد؟ لأن الحيازة مجملة لا يدرى أن المراد بها التقسيم أو الاغتنام، فيقال أنه في هذه الحالة الرواية لا دلالة فيها على عدم الرد أو على الرد. أو مثلا معرفة صاحب المال أو معرفة نفس المال قبل هذا أو قبل ذا، هذا أيضا من موارد الإجمال إذا افترضنا أن أصابوه مجمل في أنه يرجع إلى الرجل أو يرجع إلى المال. إذن فهذا الإجمال في تلك التفسيرات لا يكفي لإسقاط الرواية عن الحجية رأسا في كل مفادها، وإنما الإجمال في تلك التفسيرات والتردد بين تلك التفسيرات وعدم المعين لأحدها يوجب بحسب الحقيقة الإجمال بقدره، أما المقدار الذي هو يتم على كل حال على كل تلك التفسيرات ويعتبر قدرا متيقنا من مفاد الصحيحة لا بد من العمل فيه بالصحيحة. وما هو هذا القدر المتيقن؟ لو عرف صاحب المال وعرف ماله بعد الاغتنام بعد المقاتلة والاغتنام والتقسيم.